بسم الله الرحمن الرحيم.
ماذا قالوا عندنا؟
في أثناء عملنا توقفت أنا وزميلي على جانب الطريق وفجأة سمعنا صوت ارتفاع الحديد أدرنا أبصارنا حادث لا يكاد يوصف. هبتنا مسرعين لمكان الحادث لإنقاذ المصابين. شخصان في السيارة في حال الاكتظاظ. هب زميلي يلقنهما الشهادة
قول لا إله إلا الله،
لكن ألسنتهما ارتفعت بالغناء يرددان أغنية كانا يستمعان إليها قبل الحادث. أرهبني الموقف وهانني الأمر واستمر على ذلك حتى مات.
خذ ما صفى لك فالحياة غرور، والموت آت واللبيب خبير. خذ ما صفى لك فالحياة غرور، والموت آت واللبيب خبير. لا تعتبن على الزمان فإنه فلكن على قطب الهلاك يدور.
ماذا قالوا عند الموت؟
حضرت انسانا يحتضر في حادث سياره وحملناه معنا وكنا بالاتصال بالمستشفى. وجدناه شابا في مقتبل العمر وكنا باسعافه وحملناه. واذا بنا نسمعه يهمل ولا نفقه ما يقول. ارخينا مسامعنا وجدناه يقرا القران بصوت النبي ثم رفع اصبعه السبابه يتشهد. سكت الصوت بعد ذلك ليختمها بكلمه التوحيد.
يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
ماذا قالوا؟
قامت أمريكا من أجل رجل فاجر خبيث. ماذا كانت نهايته؟ وكيف سقطت طائرته تهوي؟ رمت به طائرته في البحر العميق فتخطفه السمك ثم أخرجوه فأحرقوه. أليس خذلانا؟ إذا مت فاغسلاني وكفناني وضعاني على الطريق فأول وفد يمرون بكم فقولا هذا أبو ذر. قال ما كان في الأرض من ليلة أحب إلي من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح بهم العدل. فعليكم بالجهاد.
خذ ما صفى لك فالحياة غرور، والموت آت واللبيب خبير. لا تعتبن على الزمان فإنه فلكن على قطب الهلاك يدور.
يسر إخوانكم في تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار. ماذا قالوا عند الموت للشيخ محمد صالح الماجد. والآن نستمع إياكم إلى فضيلة الشيخ.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. قال المفسرون في هذه الآية أقوالا، الأول أنه ما يفتح الله على نبيه من الأرض، والمعنى أولم يرى كفار مكة أن نفتح لمحمد صلى الله عليه وسلم الأرض بعد الأرض من حولهم. والثاني أنها القرية أو البلدة تخرب حتى تبقى الأبيات في ناحيتها والناحية الأخرى خراب، فيرون قراهم وبلداتهم
تخرب أطرافها، والثالث نقص البركة ونقص أهل القرية ونقص الأنفس والثمرات، والرابع ذهاب فقهاء الأرض وأخيارها، والخامس موت أهلها. وقد أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة ونعيم بن حماد والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله ننقصها من أطرافها، قال موت علمائها وفقهائها وذهاب خيار أهلها. وروى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال موت علمائها وفقهائها. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال عكرمة لو كانت الأرض تنقص لم تجد مكانا تقعد فيه ولكن هو الموت. وقال مجاهد هو موت العلماء. رواه عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى ننقصها من أطرافها، قال موت علمائها وفقهائها. وفي هذا المعنى الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرفه. كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد في أكنافها التلف. قال ابن كثير رحمه الله والقول الأول أولى وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية، فقوله ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى. وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره عن عطاء بن أبي رباح في قوله تعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال ذهاب فقهائها وخيار أهلها. قال أبو عمر بن عبد البر قول عطاء في تأويل الآية حسن جدا تلقاه أهل العلم بالقبول. قال القرطبي ومعروف في اللغة أن الطرف الكريم من كل شيء، أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها موت الفقهاء والأخيار. سمعنا وسمعتم أيها الإخوة عن تتابع فقد عدد من أهل العلم في الشهور الأخيرة، فأصاب أرضنا نقص من أطرافها، وقد مرت على المسلمين ظروف مشابهة. فسمى المؤرخون المسلمون عام 94 للهجرة بسنة الفقهاء لكثرة من مات فيها من الفقهاء والعلماء، ومنهم علي بن الحسين بن زين العابدين، ثم عروة بن الزبير، ثم سعيد بن المسيب، وأبو بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وسعيد بن الزبير، وغير من ماتوا في سنة 94. فتعالوا نتذاكر حال العلماء عند الموت ليكون في ذلك موعظة وعبرة. ما هي كلماتهم في لحظاتهم الأخيرة عندما حضرتهم الملية، لما حضرت أبا هريرة رضي الله عنه الملية متى فقيل ما يبكيك؟ قال على قلة الزاد وشدة المفاجة وأنا على عقبة هبوط، إما إلى الجنة أو إلى النار فما أدري إلى أيهما أصير. وقال اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. ولما حضر معاذ بن جبل الموت قال انظروا أصبحنا، قيل لم نصبح، ثم أتي فقال قد أصبح، فقال أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغيب وحبيب جاء على خاطب، اللهم إني قد كنت أخافك فعلى اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات أي في قيام الليل ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. وجلس عنده تلميذ له يقال له يزيد بن عميرة السكتفي، فحدث أن معاذا لما حضرته الوفاة حدث عنه أن معاذا لما حضرته الوفاة قعد يزيد عند رأسه يبكي، فنظر إليه معاذا فقال ما يبكيك؟ فقال له يزيد أما والله ما أبكي لدنيا كنت أصيبها منك، ولكني أبكي لما فات من العلم. فقال له معاذ إن العلم كما هو لم يذهب، فاطرد العلم من بعدي عند أربعة، عند عبد الله بن مسعود وعبد الله بن سلام وعويمر أبي الدرداء وسلمان الفارسي. وقبض معاذ ولحق يزيدا بالكوفة، فأتى مجلس عبد الله بن مسعود فلقيه، فقال له ابن مسعود إن معاذ بن جبل كان أمة خالصا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وأما أبو ذر رضي الله عنه لما اعتزل في العبدة وحضرته الوفاة أوصى امرأته وغلامه فقال إذا مت فاغسلاني وكفناني وضعاني على الطريق، فأول ركب يمرون بكم فقولا هذا أبو ذر. فلما مات فعلا به ذلك، فاطلع ركب فما علموا به حتى كادت ركائبهم تطأ السرير، فإذا عبد الله بن مسعود في رهط من أهل الكوفة، فقال ما هذا؟ في جنازة أبي ذر. فاستهل ابن مسعود يبكي وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، فنزل فوليه بنفسه حتى أجله أي في الأرض. وأما حذيفة رضي الله عنه فقد سئل أبو مسعود للأنصار ماذا قال حذيفة عند موته؟ قال لما كان عند السحر قال أعوذ بالله من صباح إلى النار ثلاث مرات، ثم قال اشتروا لي ثوبين أبيضين فإنهما لن يترك علي إلا قليلا حتى أبدل بهما خيرا منهما أو أسلبهما سلبا قبيحا. ولما حضر سلمان الفارسي الوفاة جعل يبكي، فقيل له ما يبكيك؟ ألست فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض؟ فقال والله ما بي جزع الموت، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا ليكن متاع أحدكم من الدنيا كزاد الراكب، ليكن متاع أحدكم من الدنيا كزاد الراكب. وهذه الأسود حولي، كأنه يقول هذا الأساس والمتاع حولي لم أمتثل للعهد. قال فلما مات نظروا في بيته فلم يروا في بيته إلا إكافا ووطاء ومتاعا ثم نحوا من 20 درهما، كل ما يملكه هذا الأساس ب20 درهم. انظروا يا عباد الله كم عندنا من الأساس في بيوتنا. وروى ابن سعد في الطبقات من طرق العزة عن الشعبي قال لما حضرت سلمان الوفاة قال لصاحبة منزله هلمي، وهي زوجته، هلمي خبيتي الذي استخبأتك. قالت فجئته بسرة مسكن، فقال أتيني بقدح فيه ماء فنثر المسك فيه ثم ماته بيده، ثم قال الضحيه حولي فإنه يحبوني خلق من خلق الله يجدون الريح ولا يأكلون الطعام، ثم اجزئي علي الباب وانزلي. قالت ففعلت وجلست مليهة فسمعت هزة. قالت ثم صعدت فإذا هو قد مات. وعن الشعبي قال أصاب سلمان سرة مسك يوم فتحت جلولا فاستودعها امرأته، فلما حضرته الوفاة قال هاتي هذه المسكة، فمرتها في ماء ثم قال انضحيها حولي فإنه يأتيني زوار الآن. قالت ففعلت فلم يمكث بعد ذلك إلا قليلا حتى قبض. وأما خالد بن الوليد رضي الله عنه فإنه لما حضرته الوفاة قال ما كانت الأرض من ليلة أحب إلي من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح بهم العدو، فعليكم بالجهاد. هو الذي احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وقال لقد انفق في يوم مؤتك 9 أسياط في يدي فما صبرت معي إلا صفيحة يمانية. وهو صاحب الكرامات لما تحداه الروم لشرب سم ساعة أخذه متوكلا على الله يرجو مصلحة هدايتهم، فسمى وشرب فلم يضره. رواه أبو يعلى، وكذلك روى ابن أبي الدنيا بإسناد صحيح. أتى خالد بن الوليد رجل معه جق خمر، فقال خالد وأما عبد الله بن عمرو الصحابي لما حضرته الوفاة قال انظروا فلانا لرجل من قريش، فإني كنت قلت له في ابنتي قولا كشبه العزب يشبه أني وعدته بتزويجي بابنتي، وما أحب أن ألقى الله بثلث النفاق، لأن آية المنافق 3 إذا وعد أخوه، وأشهدكم أني قد زوجته. ذكر القصة الذهبية في تذكرة الحفاظ. ولما ثقل معاوية رضي الله عنه جعل يضع خدا على الأرض ثم يقلب وجهه ويضع الخد الآخر ويبكي ويقول اللهم إنك قلت في كتابك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فاجعلني في من تشاء فاجعلني في من تشاء أن تغفر له. ثم قال اللهم أقل العثرة واعف عن الذلة وتجاوز بحلمك عن جهل من لم يرج غيرك فإنك واسع المغفرة ليس لذي خطيئة من خطيئته مهرب إلا إليك. وأما عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر الملقب بالعمري قال عند موته بنعمة ربي أحدث لو أن الدنيا تحت قدمي ما يمنعني من أخذها إلا أن أزيل قدمي ما أزلتها، معي 7 دراهم من لحاء شجرة فتلته بيدي، فهذه ثروته من الدنيا كلها، هذه 7 دراهم من عمل يده. ويونس بن عبيد الذي شهد له بأنه كان يطلب العلم لوجه الله ما حضره حق من حقوق الله إلا وهو متهيئ له، لما حضرته الوفاة بكى فقيل ما يبكيك؟ قال قدماي لم تتضرى في سبيل الله عز وجل. نظر إلى قدميه عند موته وبكى، سئل عن سبب البكاء فتحسر أنه لم يمشي في الجهاد ولم تغفر قدماه في سبيل الله عز وجل. وعمرو بن شرحبيل رحمه الله حين حضرته الوفاة قال إني ليسير للموت الآن أظنه إني ليسير للموت الآن وما بي إلا هول المطلع، ما أدع مالا وما أدع علي من دين وما أدع من عيال يهموني من بعدي، فإذا أنا مثلي فلا تنعوني إلى أحد وأسرع المني ولا ترفع جدتي أي قبري، فإني رأيت المهاجرين يكرهون ذلك. ولما حضر الموت إبراهيم بن يزيد النخعي قال وهو يبكي وسئل عما يبكيه قال انتظار ملك الموت ما أدري يبشرني بجنة أو بنار. ولما حضر إبراهيم بن هانئ الموت قال ابني إسحاق أنا عطشان. لما حضر إبراهيم بن هانئ الموت قال ابني إسحاق أنا عطشان، فجاءوا بماء فقال غابت الشمس، قال لا فرده. ثم قال لمثل هذا فليعمل العالم العاملون، ثم خرجت روحه رحمه الله. فختم يومه ختم بقوم جاء الموت وهو قائم ولم يشرب وهو عطشان، هذا كان حالهم رحمة الله تعالى عليهم. اللهم اجعلهم من ورثة جنة النعيم وألحقنا بهم يا رب العالمين. اللهم تب علينا إنك أنت الغفور الرحيم، أحينا مؤمنين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا، أشهد أن لا إله إلا الله الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، وأشهد أن محمد رسول الله الرحمة المهداة البشير والنذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، هؤلاء أسلافنا وعلماؤنا الصالحون لما حضرتهم الوفاة ما هي أقوالهم التي تدل على صدقهم وحبهم لربهم وعملهم الصالحات؟ هذا أبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى بكى حين حضرته الوفاة فقال له ابنه ما يبكيك؟ بكى ولده حين حضرت الأب الوفاة فقال أبو بكر بن عياش لولده ما يبكيك؟ أترى الله يبيع لأبيك 40 سنة يختم فيها القرآن كل ليلة؟ وهو الذي قال لولده عند موته يا بني لا تعص الله في هذه الحجرة فإني ختمت القرآن فيها 18,000 ختمة. وقال أحمد بن حفص دخلت على أبي الحسن إسماعيل والد أبي عبد الله عند موته فقال لا أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شبهة. قال أحمد فتفاضلت إلي نفسي عند ذلك. قال أبو عبد الله أصدق ما يكون الرجل عند الموت، أصدق ما يكون الرجل عند الموت. وقال عطاء بن السائب ذهبنا نرجي أبا عبد الرحمن السلمي عند موته نذكره برجاء الله فقال إني لأرجو ربي وقد صمت له 80 رمضانا. وقال أبو عمرو بن حمدان الإمام المحدث الزاهد قد عمر 90 سنة وتوفي وزوجته طبلة وله بنت، فقال عند وفاته فقالت له زوجته عند وفاته قد قربت ولادتي، فقال سلمته إلى الله قد جاءوا ببراءتي من السماء، وتشهد ومات في ذلك الوقت. روى القصة الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، وأبو إسحاق الخربي تلميذ أحمد من أئمة الفقه والحديث الذي كان يقول: من لم يجري مع القدر لم يتهن بعيشه. الذي لا يستسلم للقضاء والقدر لا يتهنى بعيشه. قال: قد كانت بي شقيقة خداع رأس منذ 40 سنة ما أخبرت بها أحدا، ولي 20 سنة أبصر بفرض عين بعين واحدة ما أخبرت بها أحدا. مكث 79 سنة من عمره لا يسأل أهله غداء ولا عشاء، إن جاءه شيء أكله وإلا طوى وبقي إلى الليلة القابلة. دخل عليه بعض أصحابه عند موته فقامت ابنته تشكو إليه ما هم فيه من الجهد، وأنه لا طعام لهم إلا الخبز اليابس والملح، وربما عدم الملح في بعض الأحيان. فقال لها إبراهيم: يا بني تخافين الفقر؟ انظري إلى تلك الزاوية فيها 12,000 جزء، قد كتبتها وكان من المحدثين، ففي كل يوم تبيعي منها جزءا بدرهم، فمن عنده 12,000 درهم فليس بفقير. ولما حضر بعض العباد الوفاة وكان قد أوصى بعض أصحابه أن يوضعه، فأخذ هذا الذي حضر فلم يستطع الكلام، فشرع الموضع يوضعه، فلما بلغ موضع اللحية نسي أن يخللها، فأخذ بيده فأدخلها في لحيته، أخذ بيد مغسله فأدخلها في لحيته ثم قبض. قال بعضهم: فهذا الذي لم ينس آداب الشريعة حتى عند الموت. ولما حضرت الجنيد الوفاة جعل يصلي ويتلو القرآن، فقيل له: لو وفقت بنفسك في مثل هذه الحال؟ فقال: لا أحد أحوج إلى ذلك مني الآن، وهذا أوان قي صحيفتي، أبادر قي الصحيفة قبل أن تطوى. وأما الكاتان رحمه الله فإنه لما حضرته الوفاة شرع في قراءة سورة إبراهيم حتى إذا انتهى إلى قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، خرجت روحه عندما فرغ من قوله تعالى: وفي الآخرة. ومحمد بن إسماعيل النساج قصته في البداية والنهاية لابن كثير لما حضرته الوفاة نظر إلى زاوية البيت فقال: قص رحمك الله، فإنك عبد مأمور وأنا عبد مأمور، وما أمرت به لا يفوت، وما أمرت به يفوت. ثم قام وتوضأ وصلى وتمجد ومات رحمه الله تعالى. أيها المسلمون، ألا تلاحظون كيف يموت العلماء فترة ويذهبون؟ فذهب الإمام العالم الشيخ عبد العزيز بن باز بعدما ذهب الشيخ ابن بطون، وكذلك الأديب الواعظ الشيخ علي القنطاوي، ومن المشتغلين بالفقه الشيخ مصطفى الزرقاء، ثم القاضي العالم عطية سالم، والشيخ مناع القطاني من المؤلفين في علوم القرآن، ذهبوا في أشهر وجيزة جدا. وهكذا تتتابع المصائب بموت أهل العلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن أخلصوا له. ليس الخوف على من مات محسنا، إنما الخوف على الحي والله. أما المحسن فنرجو له عند ربه الكرامة، ولكن الخوف علينا ونحن لا ندري على أي شيء نموت، وعلى أي شيء تقبض أرواحنا، وهل سنتمكن من الشهادة أم لا. الخوف على الحي. عباد الله، أيها الأخوة، اعلموا رحمكم الله تعالى أن الصالحين يتخوفون من سوء الخاتمة ويخشون أن يهجو لهم عند الموت ما لم يكونوا يحتسبون، وأنهم يوقنون أن الأعمال بالخواتيم، وأن العبد يبعث على ما مات عليه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم. والخاتمة السيئة لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، وإنما تكون لمن كان له فساد في العقل وإصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت. فيختم لهؤلاء بخاتمة سيئة، وقد تبدو تلك الخاتمة من بعض من حذرهم الموت، ولهذا أسباب. فمن ذلك فساد الاعتقاد، وهو أخطرها على الإطلاق، فيتكشف في حال التكرات بطلان ما اعتقده. ولهذا يقول تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وقال عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فخاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد ربما لا يطلع عليه الناس، فتظهر عند وفاته، يظهر المخبوء. قال عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله: حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فقال في آخر ما قال: هو كافر بها، ومات على ذلك. قال: فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر. فكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعت. ولذلك فإن الإصرار على المعاصي وهو سبب ثاني لسوء الخاتمة يجعل إلفها في قلب صاحبها، وإذا كان ميله إليها أكثر حضرته عند الوفاة ربما فغلبت عليه فهلك. فهذه شهوة المعصية تصير حجابا بين صاحبها وبين ربه، وتكون سببا في شقائه في آخر عمره. ويعرف ذلك بمثال، وهو أن الإنسان لا شك أنه يرى في منامه من الأحوال التي ألفها طول عمره، حتى أن الذي قضى عمره في العلم يرى من الأحوال المتعلقة بالعلم والعلماء، والذي قضى عمره في الخياطة يرى من الأحوال المتعلقة بالخياطة، والذي اشتغل بالتجارة إدمانه عليها يوميا وانشغال دينه بها يجعله يراها في نومه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نوع من أنواع الرؤى، أي رؤى الشيء، وهم الرجل في نهاره فيراه في نومه، والموت وإن كان فوق النوم لكن سكراته وما يتقدمه من الغفل قريب من النوم. فطول الإنس بالمعاصي يقتضي تذكرها عند الموت وعودها في القلب، فإذا قبضت روح العاصي في تلك الحال يختم له بالسوء. حتى قال مجاهد رحمه الله: ما من ميت يموت إلا مدخل له جلساؤه الذين كان يجالسهم. فهذه خطورة اعتياد المعصية والإدمان عليها، وضعف الإيمان الذي يجعل الإنسان واقعا في المعاصي. وسوء الخاتمة على ركبتين: إما أن يغلب على القلب عند سكرات الموت وظهور أهواله شك أو جحود، فتقبض الروح على تلك الحال فتكون حجابا بينه وبين الله أبدا، وذلك يقتضي العذاب المخلد. والرتبة الثانية: أن يغلب على القلب عند الموت حب أمر من الأمور التي كان يقاربها صاحبها وهو حي فتظهر عند وفاته، فربما تكون سببا في عذابه. قال ابن كثير رحمه الله: والمقصود أن الذنوب والمعاصي والشهوات تخذل صاحبها عند الموت مع خذلان الشيطان له، فيجتمع عليه الخذلان مع ضعف الإيمان فيقع في سوء الخاتمة. قال الله تعالى: وكان الشيطان للإنسان خذولا. وسوء الخاتمة لا يقع فيها من صلح ظاهره وصلح باطنه مع الله وصدق في أقواله وأعماله، فهذا لم يسمع به، وإنما يقع سوء الخاتمة لمن فسد باطنه اعتقادا وظاهره عملا، ولمن له جرأة على الكبائر وإقدام على الجرائم. وقد يظهر من المحتضر ما يدل على سوء خاتمته مثل النكول عن نقص الشهادتين ورفض ذلك والتحدث بالسيئات والمحرمات وإظهار التعلق بها. وإن من أمثلة سوء الخاتمة التي ذكرت لنا في القرآن العظيم ما حصل عند هلاك الطاغية فرعون لما قاده الله سبحانه وتعالى بقدرته مع جنوده الكفرة لاتباع موسى وقومه، فدخلوا وراءهم في البحر بعدما هاب فرعون الدخول وهم بالرجوع، ولكن هيهات ولات حين مناص نفذ القدر واستجيبت الدعوة، ولم يملك من نفسه إلا الدخول، فتجلد لأمرائه وأظهر الشدة والجرأة وقال: ليس بنو إسرائيل بأحق بالبحر منا، فاقتحموا كلهم عن آخرهم. فلما توسطوا في البحر وتكاملوا فيه أمر الله القدير البحر أن يرتطم عليهم فلم ينجو منهم أحد، فجعلت الأمواج ترفعهم وتخفضهم وتراكمت فوق فرعون وغشيته سكرات الموت. فقال وهو على تلك الحال: آمنت أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فآمن حيث لا ينفعه الإيمان، ولهذا قال الله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ولما شك بعض بني إسرائيل في موته أمر الله البحر أن يلقيه جسدا سويا بلا روح. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق، إذا نزل الموت لا تفيد التوبة، إذا غرغر العبد أغلق باب التوبة، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون. وجعل جبريل عليه السلام يدس من هبج البحر في فم فرعون مخافة أن تدركه رحمة الله تعالى، فلم يتمكن من الشهادة قبل نزول الموت، ولم يعرف التوحيد ويقر به ويظهر ذلك عليه إلا بعد نزول الموت، فلم ينفعه ذلك. وقد حدثتنا كتب التاريخ الإسلامي عن نماذج من الطواغيت وماذا فعل الله بهم بعد تدبرهم، ومن ذلك الذي كان يسمى بعبد الدولة. ذكر ابن كثير رحمه الله قصته في البداية والنهاية. خرج مرة إلى بستان له فقال: أود لو جاء المطر. فنزل المطر والله يمهل. وفتنة كانت لهذا الرجل فنزل المطر، فأنسى يقول: ليس شرب الراحي إلا في المطر، وغناء من جوار في السحر، غانيات سالبات للنهى. ناعمات في صباعيك الوتر، غناء ووتر وأوتار وأغاني، راقصات زاهرات مبذل، رافلات في أفانين الحبر، مطربات غنجات لحن، راسغات الهم آمال الفكر، مبرزات الكأس من مطلعها، مصفيات الخمر من فاق البشر، عبد الدولة وابن ركنها، مالك الأملاك غلاب القدر. سهل الله إليه نصره في ملوك الأرض ما دام القمر، وأراه الخير في أولاده ولباس الملك فيهم بالغرر. قال ابن كثير رحمه الله: قبحه الله وقبح شعرا وقبح أولاده، فإنه اجترى في أبياته هذه فلم يصلح بعدها. فيقال إن بدء أخذه كان حين قوله غلاب القدر، أخذه الله فأهلكه، فتمثل عند موته بأبيات. وانظروا الفرق بين هذه الأبيات والتي قبلها، وفيها كلمة الرمق وهو التراب العالق في الماء: تمتع من الدنيا فإنك لا تبقى، وخذ صفوها ماء صفت ودع الرمقى، ولا تأمن الدهر إني أمنته، فلم يبق لي حالا ولم يرع لي حقا، قتلت صناديد الرجال فلم أدع عدوا ولم أمهل على ظنه خلقا، وأخليت دور الملك من كل باذل، وشتتهم غربا ومزقتهم شرقا، فلما بلغت النجم عزا ورفعة، وبانت رقاب الخلق أجمع لي رقة، رمان الردى سهما فأخمد جمرتي، فها أنا ذا في حفرتي عاجلا ملقى، فأفسدت دنياي وديني تفاهة، فمن ذا الذي مني بمصرعه أشقى، فيا ليت شعري بعد موتي ما أرى، إلى رحمة الله أمناله ألقى. فهكذا حصل من هذا الذي قال عن نفسه: مالك الأملاك غلاب القدر، قال: فها أنا ذا في حفرتي عاجلا ملقى، وجعل يكرر هذه الأبيات، ثم جعل يكرر قوله تعالى: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، ما أغنى عني مال، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه حتى مات. وهكذا كان لأصحاب السلطان وقفات عند الموت، كما حصل لبعض الخلفاء لما احتضر سمع غسالا يغسل الثياب، فقالوا: ما هذا؟ قالوا: غسال. قال: يا ليت إن كنت غسالا أكسب ما أعيش به يوما بيوم ولم أل الخلافة. ثم قال: لعمري لقد عمرت في الملك برهة، ودانت لي الدنيا بوقع البواكر، وأعطيت حمر المال والحكم والنهى، ولي سلمت كل الملوك الجبابر، فأضحى الذي قد كان مما يسرني كحلم مضى في المزمنات الغوادر، فيا ليتني لم أعن بالملك ليلة، ولم أسع في لذات عيش النواظر. وقيل لبعض هؤلاء من أصحاب السلطان في مرض الموت: كيف تجدك؟ فقال: أجدني كما قال الله تعالى: ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وقال سعيد بن عبد العزيز: لما احتضر عبد الملك أمر بفتح الأبواب من قصره، فلما فتحت سمع قصارا بالوادي، فقال: ما هذا؟ قالوا: قصار. فقال: يا ليتني كنت قصارا أعيش من عمل يدي. فلما بلغ سعيد بن المسيب قوله قال: الحمد لله الذي جعلهم عند موتهم يفرون إلينا ولا نفر إليهم. ولما حضره الموت جعل ينجم وينجب ويضرب بيده على رأسه ويقول: وددت أني اكتسبت قوتي يوما بيوم، واشتغلت بعبادة ربي عز وجل وطاعته. ولما حضرته الوفاة دعا بنيهم فوصاهم، ثم قال: الحمد لله الذي لا يسأل أحدا من خلقه صغيرا أو كبيرا. ويروى أنه قال: ارفعوني، فرفعوه حتى شم الهواء، ثم قال: يا دنيا ما أطيبك، إن طويلك لقصير، وإن كثيرك لحقير، وإن كنا بكنا في غرور. ذكر القصة ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية، أينما بنوا من القصور أخلوها والتحقوا بالقبور، أينما غرسوا من الزرع تركوه وولوا حيث لا رجع، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. ولما حضرت أحد السلاطين الوفاة جعل يقول: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وجعل يقول: لو علمت أن عمري قصير ما فعلت. وجعل يقول: ذهبت الحيل فلا حيلة. وأما أهل البدعة فإنه يحضرهم من السوء عند موتهم ما الله به عليم. وهذه قصة فيها عبرة لأحد هؤلاء الذي كان يسمى إسماعيل بن محمد بن أبي يزيد أبو هاشم الحميري الملقب بالسيد، كان من الشعراء المشهورين، ولكنه كان باطنيا خبيثا ومبتدعا غثيثا من أهل الرفض والكفر المحض، وكان ممن يشرب الخمر ويقول بالرجعة، أي بعد الموت سيكون رجوع إلى الدنيا، ثم موت ورجوع، ثم موت ورجوع، وهكذا يعتقد هؤلاء. قال يوما لرجل من أهل السنة: أقرضني دينارا ولك عندي 100 دينار إذا رجعنا إلى الدنيا. فقال له الرجل: إني أخشى أن تعود كلبا أو خنزيرا فيذهب ديناري. وكان قبحه الله يسب الصحابة في شعره. قال الأصمعي: ولولا ذلك ما قدمت عليه أحدا في طبقته. ولما حضرته الوفاة اضطرب وجهه عند الموت وأصابه كرب شديد جدا، ولما مات لم يدفنوه لسبه الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا يكون هؤلاء أهل الكفر وأهل البدعة عند الموت في أشنع موقف وأسوأه. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم ثبتنا عند الممات، اللهم اجعل ميتتنا على الإيمان يا رحمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحي الذي لا يموت، الحمد لله مالك الملك، الحمد لله ذي الجلال والإكرام، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. سبحانه وتعالى ملك الخلق وخلقهم، سبحانه وتعالى مالك الملك، كل ملك زائل إلا ملكه عز وجل. وأشهد أن محمد رسول الله، الرحمة المهداة، البشير والنذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة، لقد كان في الظلمة مع الموت موعد، والله عز وجل يمهل ولا يهمل. ولما قتل الحجاج سعيد بن جبير دعا عليه، فلم يلبث بعده إلا نحو من 40 يوما، فكان إذا نام يرام في منامه آخذا بمجامع ثوبه يقول: يا عدو الله لم قتلتني؟ فيقول: مالي ولسعيد بن جبير، مالي ولسعيد بن جبير. وهكذا أخبر بعض من حضره أنهم سمعوه يقول: مالي ولسعيد بن جبير، عند وفاته قبحه الله. وأما أصحاب الدنيا المنشغلون بالأموال فإنهم للموت معهم موعد أيضا، فإن كانوا قد اشتغلوا بالمال عن عبادة الله وألهتهم الدنيا عن طاعة الله فإن سوء الخاتمة نذير شديد. قال ثابت البناني رحمه الله: كان رجل عاملا للعمال فجمع ماله فجعله في سارية، فلما حضرته الوفاة أمر به فنسر بين يديه، فجعل يقول: يا ليتها كانت بعرا، يا ليتها كانت بعرا، يا ليتها كانت بعرا. وقيل لأحد المحتضرين: قل لا إله إلا الله، فجعل يقول: الدار الفلانية أصلحوا فيها كذا، والجنان الفلاني اعملوا فيها كذا. وذكر ابن القيم رحمه الله عن أحد التجار أن أحد قرابته احتضر وهو عنده، فجعلوا يلقنونه لا إله إلا الله وهو يقول: هذه القطعة رخيصة، هذا مشترى جيد، هذا كذا، حتى قضى نحبه. وسمع بعض البعض المختبرين عند احتضاره ينطم على وجهه ويقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وقال أحدهم عند احتضاره: سخرت بي الدنيا حتى ذهبت أيامي. وقيل لآخر عند موته: قل لا إله إلا الله، فقال: آه الآه، لا أستطيع أن أقولها. وكان رجل يجالس شراب الخمر، فلما حضرته الوفاة جاءه إنسان يلقنه الشهادة، فقال له: اشرب واشتني، اشرب واشتني، ثم مات. وذكر ابن القيم رحمه الله أن رجلا حضرته الوفاة، فقيل له: قل لا إله إلا الله، فجعل يهجي بالغناء. وقال: قيل لأحد المحتضرين: قل لا إله إلا الله، فقال: وما يغني عني، وما أعرف أني صليت لله صلاة ولم يقل. صحب رجل الأخيار فترة من الزمن، فصلح أمره، وظهر ذلك في مظهره وثوبه ولحيته. ولكن في يوم من الأيام صحب الأشرار لينفثوا سمومهم في عقله وقلبه، وليدعوا إلى كل شر ورهينة، وليغرسوا في قلبه بغض الصالحين ومجالسهم، وأخرجوه معهم إلى رحلة برية. وفي أثناء الطريق انقلبت بهم السيارة وماتوا جميعا، وحضر الناس ليشاهدوا الحادث، وإذا بهم يعرفون هذا الرجل بعد موته قد حلق لحيته التي أطرقها مدة من الزمن، وأسبل ثوبه الذي قصره فترة من الوقت، ووجدوا بجواره كأس الخمر بعد معاصرته لها. لقد مات وهو مخرور بها، ولقي الله وهو سكران. كم من دمعة خطرت على هذه الخاتمة السيئة، فهل من قلوب واعية وآذان صاغية؟ يقول أحد الأشخاص: في أثناء عملنا توقفت أنا وزميلي على جانب الطريق نتجاذب أطراف الحديث، وفجأة سمعنا صوت ارتطام قوي، أدرنا أبصارنا فإذا بها سيارة مرتطمة بأخرى كانت قادمة من الاتجاه المقابل. هببنا مسرعين لمكان الحادث لإنقاذ المصابين. حادث لا يكاد يوصف، شخصان في السيارة في حالة خطيرة، أخرجناهما من السيارة ووضعناهما ممزقين. أسرعنا لإخراج صاحب السيارة الثانية الذي وجدناه قد فارق الحياة. عدنا للشخصين فإذا هما في حال الاحتضار. هب الزميل يلقنهما الشهادة: قولوا لا إله إلا الله، لكن ألسنتهما ارتفعت بالغناء يرددان أغنية كانا يستمعان إليها قبل الحادث. أرهبني الموقف وهانني الأمر، وكان زميلي على عكسي يعرف أحوال الموت، وأخذ يعيد عليهما الشهادة فما استطاع نطقها، بل أخذ يغنيان، ومن حضر من الناس يسمعهما ليشهدوا عليهما يوم الفضائح. واستمر على ذلك حتى مات، وما استطاع أن ينطق بلا إله إلا الله. صفة سوء الخاتمة لأهل الغناء كثيرة، حتى أن بعضهم عند الغرغرة ربما لا يعلم وتبرأ من الصلاة. يقول أحدهم في المقابل: حضرت إنسانا يحتضر في حادث سيارة، وحملناه معنا، وكنا بالاتصال بالمستشفى، وجدناه شابا في مقتبل العمر، صاحب دين وتقوى،
يبدو ذلك من مظهره، وقمنا بإسعافه وحملناه، وإذا بنا نسمعه يهمهم ولا نفقه ما يقول. أرخينا مسامعنا فوجدناه يقرأ القرآن بصوت النبي كأنه ليس مصابا، واستمر في قراءته، ثم رفع أصبعه السبابة يتشهد، وسكت الصوت بعد ذلك ليختمها بكلمة التوحيد. واتصل أحد الموظفين في المستشفى بمنزل المتوفى، كان المتحدث أبوه، قال عنه إنه يذهب كل يوم اثنين لزيارة جدته الوحيدة في القرية، وكان يتفقد الأرامل والأيتام والمساكين. كانت القرية تعرفه، فهو يخبر لهم الكتب النافعة والأسلطة الدينية، وكان يذهب وسيارته مملوءة بالأرز والسكر لتوزيعها على المحتاجين، وحتى حلوى الأطفال لم يكن ينساها. كان يرد على من يسألني عن فعل الخير ويقول إنني أستفيد من طول الطريق بحفظ القرآن ومراجعته وسماع الأسلطة والمحاضرات. وهكذا كانت هذه الخاتمة الحسنة. أيها الناس، إن في الواقع لعبرا والله. وإننا حين نسمع الأخبار لابد أن نربط بين الأحداث وبين ما جاء في القرآن والسنة، وأن نعتبر بما ورد. وهذا الهالك جون كينيدي الابن، قامت أمريكا من أجل رجل فاجر خبيث رووا مغامراته في الفسق والفجور حتى بعد موته، مع كبار المملكات والمغنيات الفاجرات والممثلات الساقطات والعارضات السافلات. ماذا كانت نهايته؟ وكيف سقطت طائرته سهمه؟ لقد خر هذا المشرك بالله من السماء فتخطفه السمك، وهوت به طائرته في البحر العميق في مكان سحيق، أخرجوه فأحرقوه، أليس خذلانا؟ الفقر من أجل البحث عنه أهوانا طائلة، ثم أخرجوه فأحرقوه وفي البحر جروه، والله قادر على جمعه، قال الله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. الفقر عليه لإخراجه وإحراقه. الحمد لله الذي جعل في الإسلام تكريما للمسلم بدفنه، وجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، على ظهرها نعيش وفي باطنها المستودع والبيت، بيت فوق وبيت تحت، وإلى الله المرجع والمصير. والعبرة بالنهاية والأعمال بالخواتيم. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وأحسن أعمالها أعمالنا آخرها يا رب العالمين. أحينا مسلمين، وأمتنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أحينا بالتقوى، يرزقنا التمسك بالعروة الوثقى. اللهم أحي قلوبنا بذكرك، اللهم أحي قلوبنا بذكرك، اللهم لا تجعلنا من الغافلين، اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم آمنا في ديارنا وأوطاننا، واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالمحلة الكبرى، شارع 6 أكتوبر، أسفل مستشفى 6 أكتوبر، هاتف رقم 012-318-3436. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.